بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. على الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب لا تسب الدهر، قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.
أحسنت. إذن البخاري رحمه الله يبوب بقوله: باب لا تسبوا الدهر. وهذه تتم لما سبق من أبواب وأحاديث فيما يتعلق بالألفاظ التي ينبغي على المسلم أن يتجنبها. هناك بعض الألفاظ، بعض العبارات ذكرنا في آخر الدرس الماضي بعضا منها، وأقوال أهل العلم في أيضا البعض الآخر من هذه العبارات والألفاظ التي يتداولها الناس بألسنتهم وأكثرهم لا يعرف معناها. فعلى المسلم أن يتفقه في مثل هذا الأمر وفي هذا الأدب، مثل هذا الأدب من آداب الإسلام، وهو أن هذه الألفاظ التي تخرج من ألسنة الناس لا بد أن تكون موافقة لشرع الله عز وجل. وهناك ألفاظ نهى عنها الشرع، وألفاظ أقرها الشرع، وألفاظ تبقى على الأصل أنها مباحة جائزة، لكن ينبغي على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر. فمما نهي عنه من الألفاظ ما جاء في هذا الحديث تحت هذا الباب، باب لا تسبوا الدهر. ف سب الدهر أو إهانة الدهر أو الكلام السوء في الدهر فهذا لا ينبغي، بل ينبغي الابتعاد عنها، وينبغي ترك السب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، إلا ما أذن الشرع فيه. فالسباب ليس من أخلاق الإسلام وليس من آداب المسلم، فينبغي المسلم أن ينتبه لألفاظه. قال البخاري: بابه لا تسبوا الدهر. ثم أتى بالحديث المتفق عليه في الصحيحين بسنده رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. وقد مر معنا سابقا: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر. وأيضا هذه اللفظة يا خيبة الدهر أيضا هي أيضا من المنهي عنها، من الألفاظ المنهي عنها. قال صلى الله عليه وسلم هنا: لا يقولن أحدكم، لا يقولن المضارع ومعه نون التوكيد، وهذا يدل على تأكيد النهي، لا الناهية مع المضارع التي معه نون التوكيد، فهذا يدل على التحريم، يدل على التحريم. يا خيبة الدهر، لا يقول، لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. خيبة الدهر يعني حرمان الدهر، حرمان الدهر يعني دعاء على الدهر بالحرمان، دعاء على الدهر بالحرمان. لماذا لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر؟ قال: فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر. معنى النهي هنا أن من اعتقد أن الفاعل للمكروه فسبه فقد أخطأ. من اعتقد بأن الدهر أو الليل والنهار أو هذا الزمن هو الفاعل للمكروه، ف فسبه فقد أخطأ، فقد أخطأ ووقع في النهي. وقول يا خيبة الدهر يعني الدعاء على الدهر بالحرمان، فإن الله عز وجل هو الفاعل حقيقة، ليس الدهر، ليس الليل والنهار هو الذي يفعل، فالله عز وجل هو الفاعل حقيقة. فإذا سبيتم من أنزل ذلك بكم، فإن سببتم من أنزل ذلك بكم فقد رجع السب إلى الله تعالى، لأنه هو الدهر، هو الدهر كما جاء في الحديث الآخر لا تسب الدهر. فالله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار جاء في الحديث، لأنه سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار وهو المدبر للأمور. فمن سب الدهر وقال يا خيبة الدهر فإن الله عز وجل هو الفاعل حقيقة، فمن سب الدهر فقد رجع السب إلى الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الدهر، هو الدهر يعني هو الذي يقلب الليل والنهار، هو خالق الليل والنهار سبحانه وتعالى. فهذا من الألفاظ التي ينبغي الابتعاد عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، قال الله عز وجل: أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما، ولا يقولن للعنب الكرمة إنما الكرمة الرجل المسلم.
نعم. أيضا هذا الحديث الثاني أيضا فيه النهي عن شيئين، عن لفظين من الألفاظ التي قد يتداولها بعض الناس، وهذا الحديث الثاني أيضا حديث في الصحيحين، معناه في الصحيحين، وهنا يرويه البخاري أيضا في الأدب المفرد. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، قال الله تعالى: أنا الدهر، أنا الدهر أرسل الليل والنهار. هو جاء التفسير في نفس الحديث في قول الله عز وجل هنا: أنا الدهر أرسل الليل والنهار. والدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لكن هنا المراد جاء تفسيره في نفس كلامه سبحانه وتعالى وفي نفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا الدهر يعني أنا أرسل الليل والنهار، هذا الزمن الليل والنهار. وجاء في رواية أخرى: أنا الدهر بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار. أيضا هذا اللفظ جاء في الصحيحين، في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: فإذا شئت قبضتهما، قال الله عز وجل قبضتهما، قبض الليل والنهار سبحانه وتعالى وهو الدهر. فجاء النهي مثل الحديث السابق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقولن أيضا للعنب، لا يقولن أيضا أحدكم للعنب الكرم، يطلق على العنب، العنب هذه الفاكهة التي يأكلها الناس بألوان مختلفة، لا يقول هذا الكرم. جاء النهي: إنما الكرم الرجل المسلم، إنما الكرم الرجل المسلم. جاء في رواية أخرى: إنما الكرم قلب الرجل المسلم، قلب الرجل المسلم. سماها العرب الكرم لأنها تحمل على الكرم والسخاء، فالكرم مأخوذة من الكرم، لماذا؟ كان عندهم هذا العنب كثيرا، فكانوا يكرمون به الناس والجيران والأرحام، ويدل على سخاء هذا الذي يكرم الناس فبالعنب، فسمي الكرم لهذا السبب. العرب سموا الكرم، سموا العنب الكرم لأن العنب تحمل على الكرم، الكرم والسخاء. فنهاهم لماذا؟ لأنه قال: إنما الكرم الرجل المسلم، إنما الكرم الرجل المسلم، يعني لأن الرجل المسلم المؤمن فيه نور الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: إن كرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الرجل المؤمن في قلبه من نور الإيمان ومن التقوى ومن الإحسان إلى الناس، كلما قويت التقوى في قلب المؤمن كلما قوي إحسانه للناس وإكرامه للناس وسخاؤه وجوده بنشره للعلم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وأيضا بالكرم في الأمور الأخرى أيضا التي الناس يكرمون بعضهم بعضا يكرم بعضهم بعضا. فهذا المقصود فيه لا يقولن للعنب الكرم، فلا يطلق على العنب الكرم، هذا الذي جاء هنا النهي عنه، إنما الكرم هو الرجل المسلم، لأن الرجل المؤمن التقي وفيه نور الإيمان ونور التقوى نور التقوى. فهذه من الألفاظ أيضا يبتعد عن الإنسان لهذا النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال: يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أو يتبعه بصره إذا ولى أو يسأله من أين جئت وأين تذهب
أين تذهب. وهذا الأثر من الآثار المروية عن مجاهد رحمه الله، إمام مجاهد إمام التفسير، ومن كبار تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجاهد. لكن هذا الأثر سنده ضعيف، لكن معنى ما جاء فيه من قول مجاهد رحمه الله، ولو أن السند ضعيف لا يصح من قوله، ولكن المعنى الذي جاء دلت عليه الأدلة العامة فهنا بوبها البخاري وقال: باب لا يحد الرجل لأخيه النظر إذا ولى، يعني ينظر إليه نظرا أو شزرا أو احتقارا أو ازدراء إذا ذهب أخوه المسلم عنه. فهذا معنى، وهذا أيضا من الأخلاق التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، لأن المسلم أخو المسلم فيقدره ويحترمه، ولا ينبغي أن تصدر من المسلم لأخيه مثل هذه الإشارات أو هذه العبارات التي تجرح مشاعره. فبابه لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى، إذا ذهب عنه لا ينظر إليه نظر استهزاء أو ازدراء أو احتقار، هذا لا ينبغي للمسلم، هذه ليست من أخلاق الإسلام. لكن الأثر كما ذكرنا أثر ضعيف بسبب ليث بن أبي سليم في السند، ضعفه أهل العلم، فالسند ضعيف، أثر مقطوع عن مجاهد رحمه الله من قوله، لكن السند ضعيف. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث، هذا ليث ابن أبي سليم ضعيف، عن مجاهد قال: يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أو يتبعه بصره إذا ولى أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. يعني كثرة الأسئلة التي تحرج الناس، تحرج أخاك المسلم أو تحرج زوجتك أو تحرج أبنائك أو جيرانك، فينبغي المسلم أن يترك مثل هذه الأسئلة التي لا ينبغي. من الناس من ينشغل بكل شيء عن غيره، فيسأل عن كل شيء: ماذا أكلتم؟ أين ذهبتم؟ ماذا اشتريتم؟ فأمور لا تعنيك، لماذا تحرج الناس؟ في من الناس ما يريد أن يعرف ذلك أحد، وخاصة هناك بعض العبادات التي يسر بها الإنسان مع ربه، فمن الناس من يسأل أسئلة فيقع الحرج في نفس أخيه. فما ينبغي هذا. هل ذهبت السنة الماضية الحج؟ هل أنت صائم اليوم؟ كم صليت صلاة القيام؟ هذه أسئلة ما ينبغي، هذه قد يخفيها الإنسان بينه وبين ربه عز وجل، فما ينبغي الإنسان، ما تعنيك، ما يفيدك إذا الإنسان فعل هذه الأفعال. وأين ذهبت وماذا اشتريت وكم اشتريت هذه السيارة، ما هذه أمور ما ينبغي. فهنا: من أين جئت، أين تذهب، يقول مجاهد، هذه لا ينبغي أن تكون بين المسلمين. فينبغي على المسلم أن يحترز من الحركات المكروهة أو الكلمات أيضا الجارحة حول أخيه المسلم، أن لا يكثر عليهم الأسئلة المحرجة. هذه هي أخلاق الإسلام، اعتنى الإسلام بهذه الأخلاق، دلت الأدلة العامة الكثيرة على أن هذه ليست من أخلاق الإسلام. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر ويتأدى بآداب الإسلام، فلو تأدى المسلمون بآداب الإسلام لا قوية المحبة بينهم ونمت بينهم أواصر الأخوة الدينية، وكف الناس عن الأذى وعن البغضاء والحسد والشحناء وغير ذلك من أمراض القلوب وأمراض اللسان. نسأل الله وإياكم أن يفقهنا في ديننا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للرجل ويلك. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فإنها بدنة، قال اركبها ويلك.
أحسنت. قال اركبها ويلك، يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وتتأخر ولا تنفذ الأمر، ويلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل أشرف على الهلاك، أشرف على الهلاك في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يأمرك صلى الله عليه وسلم اركبها، اركبها، اركب، نفذ الأمر، فيؤخر تنفيذ الأمر. ولذلك قال له في الثالثة اركبها ويلك، ويلك. لماذا؟ هذه الكلمة تقال لمن وقع في هلكة أو أشرف على الوقوع فيها، يقال له ويلك، وأيضا ويحك أيضا تقال كما يأتي في الحديث الذي بعده. لكن هذه الألفاظ لابد ينتبه لها المسلم. يجوز يقول الإنسان للآخر ويلك لمن وقع في هلكة، واحد مثلا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وأراد أن ينصحه ويزجره، يقول له ويلك، يعني هذا الأمر يوقعك في الهلاك، أو أنت أشرفت على الوقوع في هذا الهلاك، تب إلى الله، ارجع إلى الله، ويلك. فتقال إذا كانت للتأديب والتعليم والتحذير من الهلاك، وهذا ما فعله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما قال له ويلك. لماذا؟ لأن هذا الصحابي رضي الله عنه كان يسوق البدنة في الحج، في الحج، والبدنة هذه تطلق على الإبل والبقر تنحر بمكة في الهدي، وهذه تقلد تشعر، يعني توضع لها علامة، ويسوقها الحاج من بلده إلى مكة معه، فهذه لها علامة تعلم. ولا هي الأصل أنها أيضا كثير من أهل قالوا أيضا لا تركب، لكن هذا الشخص أجهده التعب، لأن جاء في نفس الحديث، رواية الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد جهده التعب يسوق هذه البدنة، وقد جهده التعب ولم يركبها للضرورة. فهذه البدنة يجوز أن يركبها الإنسان إذا ما عنده دابة أخرى يركبها ولا يتعب نفسه، يركب على هذه البدنة ولو كانت من الهدي. فالبدنة من الإبل والبقر تنحر بمكة، والجمع بدن، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه كما في سورة الأنعام. وهذه لا تركب إلا عند الضرورة عند كثير من أهل العلم، وتعلم بالشعار ولها علامة إذا ساقها الإنسان كهدي، ولكن للضرورة تركب، بدليل هذا الحديث: رأى رجلا يسوق بدنة عند الإمام أحمد وقد جهده التعب، وقد جهده التعب. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث متفق عليه، لكن رواية الإمام أحمد بينت لنا أن هذا الرجل كان يسوق البدنة، يجر هذه البدنة معه في مكة للحج، وقد جهده التعب، أبى أن يركب عليها. فديننا دين يسر ودين رفع حرج، فلا ينبغي عليه أن يركب عليها ولا يجد نفسه، لا يجد نفسه، ويأخذ برخصة الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره لما رآه وقد جهده التعب قال اركبها، فقال إنها بدنة، يعني إنها بدنة لا تركب يا رسول الله، يقول لك اركبها، قال صلى الله عليه وسلم اركبها مرة ثانية، قال إنها بدنة، قال اركبها، تكرير، هذا التكرير للفتوى، من العالم إذا لم يفهم السائل. فينبغي أيضا للعالم إذا أفتى أو طالب العلم إذا علم ورأى أن هذا الذي يتعلم أو السائل لم يفهم أو لم يستوعب الجواب يعيد له مرة مرتين ثلاث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، اركبها 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 ثلاث مرات. فتكرير الفتوى للتعليم هذه سنة، سنة نبوية. قال الرجل فإنها بدنة، لم ينفذ الأمر ثلاث مرات، فقال له صلى الله عليه وسلم في الرابعة قال اركبها ويلك ويلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل أشرف على الهلاك، أشرف أن يقع في معصية، في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم نفس الحديث، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. اركبها بالمعروف، فيفهم من هذا أن البدنة لا تركب، لكن قال إذا ألجئت إليها، إذا اضطررت أن تركب حتى تجد ظهرا، حتى تجد ما تركبه أنت، لا تمشي والبدنة ليس عليها شيء وأنت في إجهاد وفي تعب وفي سفر إلى الحج، لا اركبها، هنا يجوز لك تركب. فرواية مسلم رجحت قول من قال من أهل العلم أن هذه البدنة لا تركب، الهدي لا يركب، وإنما يساق إلى مكة وقت الحج، لا يركب إلا للحاجة. قال صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف بما هو متعارف عليه، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. إذا ألجئت، إذا اضطررت، اضطرك الأمر، ما عندك دابة أخرى، ما عندك دابة أخرى تركبها، فهنا تركب البدنة يجوز لك، اركبها ويلك. فيقال ويلك، يجوز هذه الكلمة إذا كانت للتأديب والتعليم والتحذير من الهلاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة حدثني المسور بن رفاعة القرضي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال ويحك أتتوضأ من الطيبات؟
نعم، هنا قال ويحك، ذاك البخاري بوب قال باب قول الرجل للرجل ويلك، أيضا ويحك تشبهها، تشبهها ويحك، يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، من وقع في هلكة لا يستحقها يقال له ويحك، أما ويلك فهذا الذي وقع في هلكة يستحقها. انظر إلى عبارات اللغة، لسان العرب، فرق بين ويلك ويحك، كلاهما عبارتان للزجر والتأديب والتحذير من الهلاك، كلاهما ويلك ويحك. لكن متى تقال ويلك؟ تقال ويلك إذا أشرف على الهلاك، أشرف على الهلاك الذي يستحقه، مثل ذاك الرجل الذي عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اركبها ويلك، لأنه خلاص وأوشك على أن يقع في المعصية، معصية النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرك وأنت تتأخر، فهو خلاص هو أوشك على الهلاك ويستحق هذا الهلاك، لأنه جاءه الأمر ثلاث مرات ولم ينفذ. أما هنا قال لو ابن عباس قال ويحك، ويحك تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يقال ويحك أتتوضأ من الطيبات. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح. والفرق أيضا بين ويحك وويلك، قول ويحك تقال لمن ينكر، ينكر فعله، لمن ينكر فعله بترفق ورحمة يقال ويحك، وويلك لمن ينكر عليه بعنف وشدة، ينكر عليه بعنف وشدة، لأنه الإنكار باللين أو بالعنف حسب الحالة، حسب الشخص، حسب الذي أمامك، إذا كان جاهل أو إذا كان عالم بهذا الحكم الشرعي، إذا كان قريب عهد بالإسلام وإذا كان قديما في الإسلام، واضح. فهذه العبارات يختار، فويحك تقال لمن ينكر فعله بترفق ورحمة، إذا أنكرت على أحد الناس برفق ورحمة من عوام الناس من الجهلة من ها؟ قل ويحك، لا تقول ويلك، لكن واحد شخص معاند مستكبر يرفض الأمر مصر على المنكر أمام الناس، فهذا تقول له ويلك، هذا إنكار بعنف وشدة. فهذا الفرق بين ويحك وويلك إذا استخدمها المسلم. فهذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، أثر صحيح. قال البخاري حدثنا إبراهيم وابن المنذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال حدثني المسور بن رفاعة القرظي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله، فقال هذا الرجل يسأل ابن عباس يقول إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ وأكل مما مست النار، خبز يطبخ على النار وهكذا اللحم، فهل أتوضأ؟ يعني بعد الوضوء، أقصد بعد الأكل، بعد أكل الخبز واللحم هل يجب علي الوضوء؟ هذا سؤاله. فقال ابن عباس ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ أتتوضأ من الطيبات، فهذا الخبز واللحم من الطيبات لا يتوضأ بعده. فهذا الأصل هو، إلا إذا جاء الدليل، هناك من بعض الطيبات جاء الدليل مثل لحم الإبل مثلا جاء فيه الأمر بالوضوء، قال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، فجاء الأمر من أكل لحم الإبل، لكن الأصل أكل اللحوم والدجاج والخبز وغيرها مما يؤكل، فلا يجب الوضوء بعده، لا يجب الوضوء بعده ولو مما مست النار ولو مما طبخ على النار، فلا ينقض الوضوء. هذا هو في هذا الحديث كلمة ويحك، أتى البخاري تحت هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين بالجعرانة والتبر في حجر بلال وهو يقسم، فجاءه رجل فقال اعدل فإنك لا تعدل، فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل، قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سفيان قال أبو الزبير سمعته من جابر، قلت لسفيان رواه قرة عن عمرو عن جابر، قال لا أحفظه من عمرو، وإنما حدثناه أبو الزبير عن جابر.
نعم، هذا قول سفيان رحمه الله، قال أبو الزبير سمعته من جابر، هذا حتى يبين أن أبا الزبير رحمه الله صرح بالسماع، هو من المدلسين، لكن قول سفيان رفع هذا الأمر، رفع هذا الإشكال عن السند، ولذلك هذا الحديث الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهذا الذي في آخر السند الذي أتى به البخاري رحمه الله ليبين أن أبا الزبير رحمه الله وهو مدلس من الرواة قال سمعته من جابر، صرح بالسماع، لم يروه بصيغة عن، فهو مدلس، والمدلس إذا قال عن لا يقبل منه إلا إذا جاء شاهد لهذا السند، أو هو صرح بالسماع من فلان في مكان آخر ثم قال هنا عن، لكن الأصل أن المدلس لا يقبل منه العنعنة إذا قال عن، لابد يصرح سمعته أخبرنا حدثنا، لابد يقول هذه العبارة. فهذا الذي جاء أتى بالبخاري في آخر هذا الحديث، حديث متفق عليه وحديث عظيم، يبين لنا خطورة هذه الفرقة الضالة، أول فرقة خرجت في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها خرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل عليه. هذا الرجل هو أصل فرقة الخوارج وفكر الخوارج. فهنا البخاري يقول حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر، وسفيان بيّن لنا أن أبا الزبير قال سمعته من جابر، فرفع تدليس لأنه صرح بالسماع. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجرانة بعد أن انتصروا في غزوة حنين وغنموا الغنائم، جاءوا من حنين وفي هذه المنطقة جعرانة أو جعرانة، كلاهما صحيح، هذه بين مكة والطائف، وأنت ذاهب من الطائف إلى مكة قبل مكة بأربعين أو خمسة وثلاثين كيلو متر تأتي لوحة مكتوب عليها الجعرانة، هذه المنطقة بين مكة والطائف، بين مكة والطائف. هناك النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجيش في غزوة حنين حتى يوزع الغنائم على المجاهدين. ثم قال جابر والتبر في حجر بلال، يعني الغنائم منها الذهب، وهذا التبر يعني الذهب والفضة قبل أن يضرب دنانير ودراهم. التبر هي مادة الذهب ومعدن الفضة يسمى تبر، معدن الذهب ومعدن الفضة يسمى التبر عند العرب. فإذا ضرب الذهب دنانير فسيسمى دينار، وإذا ضربت الفضة دراهم تسمى دراهم، درهم، درهم فضة، دينار ذهب، لكن قبل أن يضرب يسمى تبر. وهذه من الغنائم التي غنموها في حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الغنائم والتبر في حجر بلال، يعني عند بلال، وهو يقسم صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم على المجاهدين. فجاء رجل واحد من الموجودين الذين دخلوا مع الجيش، وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، هذا هو أول أصل الخوارج، أول وأصل فرقة الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في آخر هذا الحديث. فجاء رجل فقال، هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي، هذا اسمه وهذا لقبه. فهذا الرجل أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمة فيها رد عن الإسلام، أنت تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين الصادق المصدوق، رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد تتأدب معه، ليس الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكلام مع غيره، ليس التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتعامل مع أحاديث غيره وكلام غيره، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر. فإذا رددت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أسأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أسأت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا انتقصت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت في خطر عظيم، قد يكون سبب ردتك عن الإسلام. فعلى المسلم أن ينتبه هنا. لذلك حكم عليه عمر مباشرة أنه منافق مرتد، لأن هذه الكلمة لا يقولها إنسان مسلم، تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له اعدل فإنك لا تعدل، يعني أنت ظالم، تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم، هذه ليست كلمة هينة هذه. لذلك الإنسان ينتبه أن يتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير التقدير والاحترام والتعظيم، لا بد من قبول هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة وعدم رميها أو وضع هذه الأحاديث خلف ظهرك وتسير ولا تبالي بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت في خطر عظيم. يقول هذا الرجل اعدل فإنك لا تعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم ويلك، ويلك، كلمة خطيرة، قلنا سابقا تقال لمن وقع في هلكة، تلفظ بلفظ فيه رد عن الإسلام يهلكه، قد يخلده في نار جهنم إذا لم يرجع ويتوب إلى الله عز وجل بعد أن تقام عليه الحجة ويعلم، اعدل فإنك لا تعدل. قال له ويلك، ويلك، فمن يعدل، فمن يعدل إذا لم أعدل. قال في رواية البخاري أخرى لقد شقيت إن لم أعدل، أنا من الأشقياء إن لم أعدل، فمن يعدل إذا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعدل، من يعدل إذن في هذه الأمة؟ كلمة خطيرة قالها الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ويلك، ويلك، فهذه كلمة تقال لمن وقع في هلكة. والبخاري أتى بهذا الحديث تحت هذا الباب، باب قول الرجل للرجل ويلك، متى تقال هذه الكلمة؟ هنا، لأن هذا الرجل قال كلمة فيها ردة عن الإسلام، كلمة وأوقعته في الهلاك الذي يستحقه، ذلك قال له ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر، وفي رواية أخرى قال خالد بن الوليد، وكلا الروايتين صحيحة، فقال عمر وأيضا قال خالد بن الوليد رضي الله عنهما، فلا تعارض، لا تعارض، لأنهما كلاهما استأذناه، عمر استأذن وخالد بن الوليد استأذن، قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، خلاص الآن قال كلمة نفاق، فأخذوه على ظاهرها، أخذوها عمر على ظاهرها، هو منافق لا شك، لأن هذا الأمر لا يقال، لأن هذه المقولة هي رد عن الإسلام، تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلم، اعدل فإنك لا تعدل، هذه كلمة ليست هينة، على المسلم أن ينتبه، انتبه. قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فهو من المنافقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب هذا الرجل قال إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له، هو وأصدقائه، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمته صلى الله عليه وسلم وحكمه عليه الصلاة والسلام على ما قاله هذا الرجل. وأيضا في هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حلمه، ما أحلمه صلى الله عليه وسلم، كيف صبر على هذا الرجل يقول له أمام الناس هذه الكلمة اعدل فإنك لا تعدل، فحلمه صلى الله عليه وسلم يظهر فصبر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء المنافقين ومثل عبد الله بن أبي بن أبي سلول، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحد، لماذا؟ لأنه حتى لا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فدرءا للمفسدة صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد ولا عاقبه ولا عزره، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم لما يترتب على عقوبة أمثال هؤلاء وإقامة حد عليهم من مفسدة عظيمة في بلاد المسلمين، فهذه من الحكمة. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، جاء في أكثر من الحديث هذا وصف الخوارج، وصف الخوارج، يقرؤون القرآن تجده حافظا للقرآن لكن لا يفقه القرآن، قلوبهم لا تفقه القرآن، انحرف فهمه وفقهه وعمله بالقرآن، وهذا ما يشاهد في أيامنا من هؤلاء الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويفجرون المساجد ويقتلون المصلين في المساجد تقربا إلى الله ويستدلون بالآيات وبالأحاديث، هذه بسبب فساد فهمهم، بسبب عدم فقههم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد أجر هذه القراءة وهذه التلاوة، لا يجاوز تراقيهم، الترقوة هي العظمة التي ما بين النحر والعاتق، ما بين النحر والعاتق، هذه العظمة على اليمين وعلى الشمال، هذه تسمى ترقوة، ترقوة، فلا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصعد إلى السماء قراءتهم وتلاوتهم وحفظهم للقرآن، لماذا؟ لفساد قلوبهم، لفساد قلوب، لانحرافهم عن فهم الإسلام، لانحرافهم، يمرقون من الدين، قال الصلاة، يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينطلق السهم من مكانه بسرعة، هكذا هم يخرجون من الإسلام بسبب فساد فهمهم وفساد قلوبهم وشبهات التي ملئت بها قلوبهم. فهؤلاء الخوارج هم الفرقة الأولى التي ظهرت، وينبغي علينا أن نحذر من أفكارهم ومن شبهاتهم ونعرف الناس، فلا مانع أن نتكلم عن هؤلاء. فمن هم الخوارج؟ يقول الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل من هم الخوارج، هل كفار أم مسلمون؟ فأجاب رحمه الله قال: الخوارج طائفة عندها غلو، مجتهدة في الدين، عندهم اجتهاد في الصلاة والقراءة وغير ذلك، ولكن عندهم غلو، يكفرون أهل المعاصي لشدة غلوهم، يرون من زنى كفر، ومن شرب الخمر كفر، ومن عق والديه كفر، يكفرون بالذنوب. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرق مارقة على حين من المسلمين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. يقول أيضا رحمه الله: هؤلاء هم الخوارج، عندهم تنطع، إذا قرأ تعجبك قراءتهم، إذا صلوا تعجبك صلاتهم، ولكنهم عندهم غلو في تكفير الناس، يرون من زنى كفر، ومن سرق كفر، ومن شرب الخمر كفر. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإنه أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: والجمهور على أنهم عصاة مبتدعة ضالون، ولكن لا يكفرونهم، والصواب أنهم كفار بهذا. قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، دليل على أنهم كفار، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، عاد كفار. والصحيح والظاهر من الأدلة أنهم بهذا التنطع وبتكفيرهم المسلمين وتخليدهم في النار أنهم كفار بهذا، لأنهم يرون العاصي كافر ومخلد في النار، فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله، وخروجا عن دائرة الإسلام، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. انتهى كلامه رحمه الله كما في موقعه. كذلك أيضا العلماء حذروا من فرقة الخوارج قديما وحديثا. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله، قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: ذكروا الخوارج عند أبي هريرة فقال: أولئك شرار الخلق، بسند صحيح في المصنف في مجلد السابع 553. وعن بكير بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الخوارج، فقال: كان يقول هم شرار الخلق، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في المجلد الثاني 501. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في المجلد الخامس 387، قال ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد، وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج أنهم مذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. انتهى كلام ابن كثير كما في كتابه البداية والنهاية في المجلد الخامس 387. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج: وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة ورواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، هم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. كلام ابن تيمية في كتابه المنهاج في المجلد الخامس 248. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم هؤلاء الخوارج ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، يعني أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، كما يفعله الخوارج. انتهى كلامه من الفتاوى من المجلد الثالث صفحة 100. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة ولله الحمد متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج، وقد اتفقت الصحابة على قتالهم. كلام شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة في المجلد السادس صفحة 116. وقال رحمه الله: ولهذا كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعل الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وفروعهم، لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه من مخالفيهم إما بسلطانه وأما بحيلته، ومع العجز يشبهون المنافقين، يستعملون التقية والنفاق كحال المنافقين. هذا كلام شيخ الإسلام في كتابه الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس 209. وقال أيضا الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة صفحة 32: قال: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام لا يراه عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فيحذر رحمه الله الإمام الآجري في كتاب الشريعة من هذا الفكر الخبيث. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج: وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه في الحديث أيضا، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم كما في كتابه المنهاج. أيضا نذكر بعض صفات الخوارج لنحذرهم ولنحذر من هذه الصفات. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآيات. قال قتادة رحمه الله كما في تفسير الطبري في المجلد السادس في تفسير هذه الآية، قال قتادة رحمه الله وهو من كبار المفسرين: كان قتادة رحمه الله إذا تلا هذه الآية يقول: إن لم يكونوا الحريرية والسبائية فلا أدري من هم، ولعمري لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن استخبر وعبرة لمن استعبر لمن كان يعقل أو يبصر، إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق، وأزواجه يومئذ أحياء، والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط. فيذكر قتادة رحمه الله أنه لا يوجد على فكر الخوارج من الصحابة رضي الله عنهم أحدا يقسم، قال: والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، ولا رضوا الذي هم عليه، لم يرضوا بما عليه الخوارج من الفكر والانحراف، بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم، يروون لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج. وكانوا يبغضونهم، كان الصحابة يبغضون الخوارج بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم، وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم. يقول قتادة: ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا، فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويل، فهل أفلحوا فيه يوما أو نجحوا؟ يا سبحان الله، هكذا يقول: كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ ولو كانوا على هدى قد أظهر الله وأفلجه ونصره، لكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه، فهم كما رأيتهم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم وأكذب حدوثتهم وأهراق دماءهم. إن كتموا كان قرحا في قلوبهم وغما عليهم، وإن أظهروه أهرق الله دماءهم ذاكهم. والله دين سوء فاجتنبوه، والله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبئية لبدعة، ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. هذا كلام قتادة رحمه الله في تفسير الطبري في المجلد السادس. هناك قد لا يفرق بعض الناس بين الخوارج وبين البغاة، والبغاة لهم حكم يختلف عن حكم الخوارج. ننقل لكم كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثامن صفحة 526، نختم به الكلام عن هذه الفرقة الضالة من باب التحذير، ما دام جاءت المناسبة في هذا الحديث. وهذا جدهم القديم ذو الخويصر التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لا تعدل. إذن وهم كثر في أيامنا وفي زماننا من هؤلاء الخوارج، فلا بد من تحذير العلماء من هؤلاء، وتحذير طلبة العلم من الفكر الخارجي الذي وجد في بعض بلاد المسلمين. فيقول ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثامن: والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة، الذين يخرجون على إمام المسلمين أربعة أصناف. قال: أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد، يأتي حكمهم في باب مفرد. الثاني يقول: صنف الثاني من الخارجين عن قبضة الإمام يقول قوم لهم تأويل، فهم يختلف عن فهم السلف في بعض الآيات أو الأحاديث، قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم. فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب الشافعي، لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن بريت رأيت رأيي، وإن مت فلا تمثلوا به. قال علي للحسن: إن بريت رأيت رأيي، أنا سأحكم على هذا عبد الرحمن بن ملجم الذي طعنني. قال علي: وإن مت فلا تمثلوا به. فلم يثبت لفعله حكم البغاة، ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط زمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، مبين في أن علي رضي الله عنه هذا الذي قتل عليا عبد الرحمن بن ملجم لم يعتبره من الخوارج، وإنما اعتبره من البغاة، من البغاة يعني الخارجين عن قبضة الإمام. قال بعد ذلك الإمام ابن قدامة: وقال أبو بكر: لا فرق بين الكثير والقليل، وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام. ذكر أشار إلى أن هناك خلاف. الثالث يقول من أصناف الخارجين عن قبضة الإمام الخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمانا وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم. فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة، حكمهم حكمهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثيرا من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين. الصنف الرابع قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، يرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش يعني إلى القتال. فهؤلاء البغاة الذين نذكر في هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة لما ذكرنا في أول الباب، ولأنهم لو تركوا أو تركوا معونة الإمام لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله يبين الفرق بين البغاة والخوارج. فهذه فرقة ضالة ظهر أولها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي، ثم في عهد الخلفاء الراشدين في زمن عثمان وفي زمن علي ظهروا وقاتلوا علي رضي الله عنه، وقاتلهم علي رضي الله عنه. آخر حديث في درسنا اليوم من كتاب الأدب المفرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن معبد السدوسي، وكان اسمه زحمة ابن معبد، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير. قالها ثلاثا. فمر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. قالها ثلاثا. فحانت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتتين.
سبتيتين.
فقال: يا صاحب السبتتين.
سبتيتين.
السبتتين. السبتيتين. السبتتين.
نعم.
ألقي سبتتيك.
نعم.
فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع عن عليه فرمى بهما.
أحسن، جزاك الله خير، أحسنت في كل شيء إلا في السبتيتين. طيب، هذا حديث نختم به درس اليوم، وهو حديث حسن أيضا، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة في السنن، وهنا يرويه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا سهل بن بكار، هذا شيخ البخاري أبو البشر المكفوف ثقة، قال: حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير، هكذا خالد بن سمير السدوسي البصري صدوق يهم، وسبب هذا الحديث عن بشير بن نهيك أبو الشعثاء البصري الثقة، عن بشير بن معبد السدوسي، وكان اسمه زحم، كان اسمه زحم بن معبد، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنت بشير. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، ولذلك هنا في الحديث عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك، إذن كان اسمه زحم والنبي صلى الله عليه وسلم غيره فصار اسمه بشيرا. بل أنت بشير، غير مباشرة، استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرغبته. قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير، يعني فاتهم خير كثير ونعيم كثير في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم ماتوا على الشرك وعلى الكفر ودفنوا في هذه القبور. لقد سبق هؤلاء خير كثير، فاتتهم الجنة وفاتتهم المغفرة وفاتهم النعيم المؤبد. فمر بقبور المسلمين هي منفصلة عن غيرهم، هذا هو شرعنا، فالمشرك والكافر يدفن في مقابر المشركين والمسلم يدفن بمقابر المسلمين. فمر بقبور المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، هؤلاء الموتى من المسلمين أدركوا الخير والنعيم وأدركوا فضل الله عز وجل ورحمته بإسلامهم وإيمانهم، لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات. فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، وهو قريب من القبور، فنظر إلى جهة القبور صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يمشي في القبور، يعني بين القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين. سبتية نعال من الجلد مدبوخ، فهو لبس سبتية وسبتية، إذن لبس سبتيتين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق سبتيتيك، ألق سبتيتيك، يعني أنا عليك، يعني لا تمشي بين القبور بنعالك، لا يجوز المشي بين القبور وأنت تلبس النعال. هذا الحديث دليل، وهو حديث ثابت هنا في الأدب المفرد، وأيضا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه، التفت: من الذي يكلمني؟ فرأى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يلقي سبتيتيه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فخلع عليه فرمى بهما. هكذا ينبغي للمسلم أن يلتزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على سنته، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا أيضا على سنته، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.